بسم الله الرحمن الرحيم. دار الدعوة السلفية للإنتاج والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، منهج وعقيدة المسلم، وذلك لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. والآن مع مادة هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر محرم سنة 1400، أن ألتقي في هذا المكان المركز الصيفي التابع لجامعة أم القرى في الطائف. هذا اللقاء الذي أرجو الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا نافعا لي ولإخواني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني فيه الصواب وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لله موافقا لمرضاة الله عز وجل. أيها الإخوة، إن عنوان اللقاء هذا كما سمعتم بالغ الأهمية، لأنه أساس الدين كله، وهو منهج المسلم في عقيدته. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج في قوله حين سأله جبريل عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أسس عقيدة المسلم، إذا لم يكن إسلامه مبنيا على هذه الأسس فإنه لا إسلام له، لأنه لا بد من الإسلام والإيمان. والإيمان كما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن هذه الأصول الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فكيف نفهم هذا الإيمان في هذه الأشياء الستة؟ نقول وبالله نقول إن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أمور: أولا الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. لا يتم الإيمان بالله حتى يتحقق الإيمان بهذه الأمور الأربعة: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. ومع هذا فإنه لا يكفي أن نؤمن بهذه الأشياء حتى نضيف إليها توحيد الله تعالى بها، لا يكفي أن نؤمن بأن الله رب حتى نؤمن بأنه لا رب غيره، لا يكفي أن نؤمن بأن الله إله حتى نؤمن بأنه لا إله إلا الله، لا يكفي أن نؤمن بأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال حتى نؤمن بأنه لا يماثله أحد في هذه الصفات. وبهذا يتحقق التوحيد الذي بنيت عليه شرائع الرسل كلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما الإيمان في وجود الله عز وجل فإنه قد دل عليه السمع والعقل والحس. دل عليه السمع والعقل والحس، ويعني العلماء رحمهم الله بالسمع يعنون به الكتاب والسنة. قد دل على وجود الله تعالى الكتاب والسنة في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة لا تخفى على أحد من المسلمين، بل إن نزول القرآن نفسه دال على وجود الله عز وجل. ولا يمكن لأحد أن ينكر وجود الله إلا مكبر. وأما دلالة العقل على وجود الله فقد أشار الله إليها في قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وجه دلالة أن الله قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هل نحن وجدنا من غير شيء؟ وجدنا هكذا صدفة إلى موجد؟ ما الجواب؟ لا. هل نحن أوجدنا أنفسنا؟ الجواب لا، لأننا عدم قبل الوجود، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون موجدا بشيء. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان من أسرى بدر، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال: كاد قلبي يطيب. وبدأ يحس في الإيمان، لأنها دليل عقلي بل برهان قاطع على وجود الله عز وجل. أم خلق السماوات والأرض؟ الجواب إيش؟ لا، ما خلق السماوات والأرض. إذن من الذي خلقهما؟ الله عز وجل. لا يمكن لهذه السماوات العظيمة والأرض أن تخلق نفسها، إذن لا بد لها من خالق وهو الله عز وجل، ولا أحد يستطيع أن يدعي أنه خلق السماوات والأرض. وهل أنكر أحد وجود الله؟ قلنا لا، لم ينكر أحد وجود الله. فإن قال قائل: بل أنكر أحد وجود الله، فإن فرعون قال لقومه: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فالجواب أن موسى قال ذلك مكابرة وليس عن عقيدة. أن فرعون قال ذلك مكابرة وليس عن عقيدة، بدليل قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام يخاطب فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت، يخاطب فرعون. هل أنكر فرعون حين قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض؟ هل قال: لم أعلم ذلك؟ الجواب لا. إذن ففرعون وقومه كانوا مستيقنين بوجود الله عز وجل، لكن أنكروا ذلك ظلما وعلوا. والمكابرة قد تقع من إنسان يكابر الشيء المحسوس الذي يشاهده كل أحد. قد يقول قائل: هذه الشمس ليست هي الشمس. قد يقول قائل: هذا الشجر الذي أمامنا الآن ليس هو الشجر. ولكن الشأن، كل الشأن، هل هذا هو المستقر في النفوس؟ الجواب لا. فإن قلت يوجد في عصرنا هذا من الشيوعيين وأهل الإلحاد من ينكر وجود الخالق، فالجواب أن يقال إن هؤلاء لا يمكن أن ينكروه على سبيل الحقيقة، لأنك لو سألتهم وقلت لهم من خلق السماوات والأرض، هل خلقها أحد من البشر، لم يدعوا ذلك. وربما تكون فطرهم قد انطمست بسبب البيئات التي عاشوا بها، ولو نبهوا أقل تنبيه لتبين لهم أن هناك ربا موجدا لهذا الكون. أما دلالة الحس على وجود الله عز وجل فإننا نسمع ونشاهد، وربما وقع علينا نحن إجابة الله عز وجل لمن دعاه، يقول الإنسان يا رب ويسأل ربه حاجته فإذا بها تقضى، فمن الذي قضاها؟ الله الذي وجه إليه الدعاء. وما أكثر ما نقرأ في القرآن عن الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم دعوا الله فاستجاب لهم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وقال عن نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. والآيات في هذا معلومة كثيرة. وأما السنة فما أكثر الأحاديث الواردة في إجابة الله عز وجل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره أيضا من الصحابة وأولياء الله. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. إذن السماء صحو، وسلع جبل معروف في المدينة تخرج من ناحية السحاب. قال أنس فخرجت من وراء سلع سحابة مثل الترس، الترس الذي يستتر به المقاطع، فارتفعت فلما توسطت في السماء رعدت وبرقت ونزل المطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحاذر من لحيته. الله أكبر. يعني في هذه المدة الوجيزة أنشأ الله السحاب ورعد وبرق وأمطر قبل أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم من المنبر، وبقي المطر أسبوعا كاملا. فدخل رجل يوم الجمعة الثانية إما الأول أو غيره فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير بيده فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، فصارت السماء صحوا وخرج الناس يمشون في الشمس. أليس في هذا دليل على وجود الله عز وجل؟ الجواب عليكم بلى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله وجه الدعاء إليه فجاء الجواب من الله عز وجل بإجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالله تعالى موجود، فوجود الله إذن دل عليه السمع، والثاني العقل، والثالث الحس والواقع. أما الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان بالله فهو ربوبية الله عز وجل، أي أن الله عز وجل هو الرب، والرب معناه الخالق المالك المدبر، هذا هو الرب. فالرب هو الخالق وهو المالك وهو المدبر. وهل يكفي أن أؤمن بأن الله خالق مالك مدبر، أو لا بد أن أؤمن بأنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله؟ الجواب: لا بد أن أؤمن بأنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله، وأن مدبر الكون هو الله وحده لا يشاركه في تدبيره أحد، وأنه عز وجل على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا هو الأمر الثاني مما لا بد منه في الإيمان بالله عز وجل. أما الأمر الثالث فهو الإيمان بأنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة بعثت بها الرسل وأنزلت بها الكتب، بل ما من رسول إلا دعا قومه لهذه الكلمة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، بل هو الذي دعت الرسل أممهم إليه دعوة مؤكدة، لأن الأمم الذين بعثت إليهم الرسل كانوا لا ينكرون أن الله هو الخالق المالك المدبر، لكنهم ينكرون أن الله وحده هو الإله، حتى قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. والله إن الشيء العجاب دعواهم أن الآلهة متعددة، وليس أن نقول إنه لا إله إلا الله، بل لا إله إلا الله هو الحق وتعدد الآلهة هو الباطل. وحينئذ ينبغي أن نركز على هذا الأمر الثالث مما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل. فما معنى الإله؟ يقول العلماء: إن إله على وزن فعال، بمعنى مفعول. وكلمة إله يعني هذه الصيغة وهي فعال تأتي بمعنى مفعول باللغة العربية، فيقال مثلا غراس بمعنى مغروس، ويقال بنا بمعنى مبني، ويقال فراش بمعنى مفروش، إله بمعنى مألوه. فما معنى مألوه؟ معناه أنه معبود، معبود تألها للمحبة والتعظيم، فلا أحد يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل. فإذا قال قائل: كيف نقول لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة دون الله؟ بدليل الكتاب والواقع، أي بدلالة القرآن والواقع على أن هناك آلهة سوى الله عز وجل. أين ذلك في القرآن؟ قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إله آخر. وقال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وأما الواقع فهذه الأصنام التي تعبد من دون الله يسميها عابدوها آلهة، ويتألهون إليها ويتعبدون لها. فما هو الجواب عن هذا الواقع الذي دل عليه القرآن وعن النفي في قوله أو في قولنا لا إله إلا الله؟ الجواب على ذلك أن نقول: الألوهية تنقسم إلى قسمين: ألوهية بحق وألوهية بباطل. فمن الذي نفي في قولنا لا إله إلا الله؟ الذي نفي الباطل، والذي أثبت الحق. ودليل ذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي آية أخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهذه وإن سميت آلهة فهي آلهة باطلة. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. فهي ليست آلهة حقا، وإن سميت آلهة وعبدت فهي باطلة. هل هذا يشمل كل من عبد من دون الله ولو كان من أنبياء الله وأولياء الله وملائكة الله؟ الجواب: نعم، كل من عبد من دون الله فإن عبادته باطلة، ليس بحق. ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا المشركين: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ولكن يستثنى من ذلك من عبد من أولياء الله عز وجل، فإنه لا يكون في النار لقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فكل من عبد أحد سوى الله فإن عبادته باطلة، وشركه شرك أكبر مخرج عن الملة، سواء عبد نبيا أو رسولا أو وليا أو ملكا أو أي أحد من المخلوقين، لأن هذه لا تستحق أن تعبد من دون الله عز وجل. أما الأمر الرابع مما يتعلق بالإيمان بالله فهو الإيمان بأسمائه وصفاته، أن تؤمن بهذه الأسماء والصفات كما أراد الله عز وجل، فتثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء، سواء كان ذلك في القرآن أم في السنة، وتثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات سواء كان ذلك في الكتاب أم في السنة، وسواء كانت تلك الصفات صفات فعلية أو ذاتية أو خبرية، تثبتها لله عز وجل. ومع هذا تثبتها لله بدون تمثيل، لأنك لو مثلت ما وحد. مثال ذلك: نؤمن بأن لله تعالى أسماء، بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لله الأسماء الحسنى تدعوه بها. وهذه جملة مجملة عامة، وتفصيلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولله أكثر من ذلك، لكن من أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة. في القرآن أكثر من 80 اسما من أسماء الله، وفي السنة أسماء كثيرة تزيد على 99 بمجموعها، لكن إذا أحصى الإنسان منها بالتتبع 99 اسما دخل الجنة. والمراد بإحصائها معرفتها لفظا ومعنى ودعاء الله بها، هذا هو الإحصاء. وليس معنى الإحصاء أن تحفظها في قلبك وتكررها كل يوم، هذا جزء من الإحصاء وليس هو الإحصاء. الأسماء والصفات، نعم. أما الصفات فقال الله تعالى فيها إجمالا ولله المثل الأعلى. معنى المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى. وأما تفصيلها فكثير في الكتاب وفي السنة. مثال ذلك في الرحمة. الرحمة من صفات الله. قال الله تعالى وربك الغني ذو الرحمة. وقال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. وقال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. ومن صفات الله تعالى العلم والقوة وغير ذلك مما هو معلوم في الكتاب والسنة. فالواجب علينا أن نفرد الله عز وجل بهذه الصفات بحيث لا نعتقد أن لله تعالى مماثلا فيها. ولنضرب لهذا مثلا بالعلم. الإنسان له علم ولا لا؟ له علم. والله تعالى له علم. ولكن هل علم الإنسان كعلم الله؟ أبدا. إن الله منفرد به لا يماثله أحد به. ولننظر علم المخلوق محدود أليس كذلك؟ لقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وانظر يا أخي هذه الآية تأمل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يتبين لك ضعف الإنسان. أين الروح؟ في جسد الإنسان. هي أقرب شيء إليه ومع ذلك يجهلها. قل الروح من أمر ربي. ثم يقول في الآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والخطاب لمن ما أوتيتم يشمل كل الناس. كل الناس لو تجمع علم كل الناس لقلنا إنه قليل بالنسبة لعلم الله. ولهذا قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام وقد رأى عصفورا ينقر أو يشرب من البحر قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من ماء هذا البحر. وهل العصفور إذا شرب من البحر ينقص البحر؟ لا. لكن هذا من باب المبالغة في نفس النقص. فالمهم أن لله علما وللإنسان علما ولكن لا يتساويان ولا يتماثلان. علم المخلوق محدود. علم المخلوق حادث بعد أن لم يكن أليس كذلك؟ علم المخلوق حادث بعد أن لم يكن أليس كذلك؟ بلى. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وها نحن الآن نشعر بأن علمنا يتجدد. إذا ذهبنا إلى مكان لم نذهب إليه من قبل أنه ربنا عز وجل محيط بكل شيء علما الدقيق والجليل والحاضر والماضي والمستقبل بخلاف علمنا فإنه محدود وناقص لسبقه بالجهل وناقص للحوق النسيان له بخلاف علم الله. وهذا هو التوحيد الخالص في بال أسماء الله وصفاته. فعليك يا أخي المؤمن أن تركز هذه العقيدة في قلبك على الوجوه الأربعة التي سمعتموها. ونعيدها الآن لتوجيه السؤال إلى من يستطيع الجواب. ما هي الأمور الأربعة التي يتضمنها الإيمان بالله عز وجل؟ نعم تفضل. وأسمائه وصفاته. طيب أحسن. فذكرنا أن وجود الله عز وجل دل عليه السمع والعقل والحس. فما هو دلالة العقل على وجود الله عز وجل؟ نعم. وجه الدلالة؟ لأنهم قبل أن يوجدوا كانوا عدما، والعدم ليس بشيء قبل أن يوجد شيئا. طيب فيه حكم، لو قال لك قائل وجدوا من غير موجب، وجدوا من غير موجب، يعني لو قال لك قائل وجدوا من غير موجب، يعني ما وجد معهد، وجدوا هكذا، هذا غير معقول. اي نعم، ما يمكن ان يوجد الشيء بدون موجد اطلاقا. ومن القواعد المقرره عند جميع العقلاء ان كل حادث لا بد له من محدث السلف. ويذكر عن ابي حنيفه رحمه الله الامام المشهور انه جاءه طائفه من السمنيه الذين ينكرون وجود الخالق، وقالوا له اننا نريد منك ان تثبت لنا وجود الله، فسكت او قال لهم اتوا الي بعد يوم او يومين لاني نسيت القصه تماما. ثم قال لهم انني فكرت فيما سمعت، او في سفينه جاءت الى شط الفرات وليس معها سائق، ليس فيها ملاح يقودها، ووضعت حملها وانصرفت بدون قائد وبدون من ينزل الحمل. فكرت هل هذا ممكن ولا غير ممكن؟ فقالوا له هذا غير ممكن، كيف تفكر بهذا التفكير؟ فقال لهم اذا كان هذا غير ممكن، فكيف يمكن ان توجد هذه السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والاشجار والبحار، كيف توجد بدون وجود؟ ولما سئل اعرابي بما عرفت ربك؟ قال الاثر يدل على النفي، والبعره تدل على البيت. واعرابي ما اعرف هذه الامور، البعره تدل على البيت، فسماء ذات ابراج، وارض ذات فجاج، وبحار ذات امواج، الا تدل على السميع البصير؟ وش الجواب؟ الجواب بلى والله، لا يمكن الا ان تدل. اما ربوبيه الله عز وجل فقلنا ان الربوبيه تتضمن ثلاثه امور، وهي الخلق، والثاني الملك، والثالث التدبير. قال الله عز وجل الا له الخلق والامر، وقال تعالى ولله ملك السماوات والارض، وهذه تدل على انفراد الله عز وجل بهذه الاوصاف الثلاثه، الخلق والملك والتدبير. اما الالوهيه فهي افراد الله عز وجل بالعباده، بحيث لا نصرف لاحد من المخلوقين اي عباده كانت. وذكرت ايرادا على هذا، وهو ان هذه الالهه التي تعبد من دون الله تسمى الهه، واجبنا عن ذلك. لماذا؟ بأن ألوهيتها باطلة، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الأمر الرابع توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته، بأن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات على وجه الإجمال والتفصيل كما جاء في الكتاب والسنة، بدون أي شيء، بدون تمثيل. لأنك إن نفيت فقد أبطلت، وإن أثبت بدون نفي المماثلة لم توحد، وإن أثبت مع نفي المماثلة فقد وحدت، لأن التوحيد جعل الشيء واحدا. هذا ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل. فيجب عليك يا أخي المسلم أن تصحح العقيدة على هذا المنهج الذي نهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وألا تأخذ عقيدتك من آراء الرجال، فإن الأمور قد تغيرت، وبعد زمن التابعين وتابعيهم تغيرت الأمور تغيرا عظيما، وأدخل الناس في العقائد ما يسمى بعلم الكلام، وحصل فيه ما حصل من من الزيغ بالتمثيل تارة وبالتعطيل تارة أخرى. ولكن أعرض عن كل هذه الآراء إلا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقل إذا عرض عليك الحق المعزز بالكتاب والسنة، لا تقل إن العالم الفلاني يقول كذا ويقول كذا، لأن هذا يشبه قول المشركين الذين قالوا للرسل إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، ولا تستان وإنا على آثارهم مقتدون. فإذا ظهر لك الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تأبأ بقول أحد من الناس كائن من كان. أما الإيمان بالملائكة فإن الملائكة عالم غيبي أو مشاهد غيبي، هذا هو الأصل، لكن قد يشاهدون. لكن الأصل أنهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وسخرهم عز وجل بعبادته وأعطاهم انقيادا تاما وقدرة على العمل. قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، وهذا تمام القيادة، ولا يستحسرون وهذا تمام القدرة، يسبحون الليل والنهار لا يسترون. هؤلاء الملائكة يجب علينا أن نؤمن بهم وإن كنا لا نراهم، ويجب علينا أن نؤمن بما علمنا من وظائفهم وأعمالهم، ويجب علينا أن نؤمن بما علمنا من أسمائهم. وفي ذهن الآن أسماء الملائكة متعددة، فجبريل عليه الصلاة والسلام أحد الملائكة الكرام، بل قال العلماء إنه أفضل الملائكة. وما عمله مع العبادة الخاصة به؟ عمله أنه سفير الله عز وجل بينه وبين أنبيائه ورسله، فهو موكل بالوحي، ينزل بالوحي إلى الرسل، ولهذا سماه الله عز وجل روحه، فقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك. وقال تعالى في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، لأنه ينزل بالروح، فإن الوحي روح، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وإسرافيل عليه الصلاة والسلام موكل بالنفخ في الصور بالإضافة إلى كونه أحد حملة العرش. الصور قرن عظيم ينفخ فيه عند قيام الساعة، ينفخ فيه نفخة واحدة فيفزع الناس ويصعقون. قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فيفزعون من شدة الهوى ثم يموتون يصعقون، وينفخ فيه أخرى فيقومون من قبورهم أحياء. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وميكائيل موكل بالقطر والنبات، يعني في الأمطار وبنبات الأرض، وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه الحياة. جبريل بما فيه حياة القلوب، وإسرافيل بما فيه حياة الأبدان، الحياة الأبدية حين ينفخ في الصور، وميكائيل بما فيه حياة إيش؟ النبات. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستفتح في صلاة الليل بالدعاء الذي يذكر فيه هؤلاء الملائكة، يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وثمة رابع وهو مالك. مالك موكل بماذا؟ بالنار، لقوله تعالى عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وملك الموت موكل بماذا؟ بقبض الأرواح. وقد ورد في بعض الآثار أن اسمه إسرائيل ولكنه لا يصح، ولهذا لا ينبغي أن نسميه إسرائيل، ولكن نسميه ملك الموت كما سماه الله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. على كل حال يجب علينا أيها الإخوة أن نؤمن بالملائكة وبما علمنا من أسمائهم وبما علمنا من أعمالهم ووظائفهم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه، وقد أنزل الله تعالى على كل من أرسله كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. طيب، هل نعرف كتبا معينة مما أنزل الله على رسله؟ نعم، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وزهر إبراهيم، وما عدا ذلك نؤمن به على سبيل الإجمال لأننا لا نعرفه. والقرآن هو الكتاب المهيمن على ما سبقه، الناسخ لكل كتاب سبقه. قال الله تعالى بعد أن ذكر التوراة والإنجيل، قال: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. ولهذا لا يجوز لنا أبدا أن نأخذ بشريعة من شرائع الكتب السابقة تخالف شريعة القرآن، لأن القرآن نسخ كل ما عداه وكل ما سبقه. الإيمان بالرسل واجب، ولا تتم العقيدة إلا به، ونذكرهم على سبيل الإجمال لأن الوقت ضاق علينا الآن. أول الرسل من؟ نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ولما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أن الناس يذهبون يوم القيامة إلى آدم ثم إلى نوح فيقولون لنوح: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. ولقوله تعالى: ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. أما آخرهم فمحمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فنؤمن للرسل عليهم الصلاة والسلام ما علمناه منهم باسمه وجب علينا أن نؤمن به باسمه، وما لم نعلم وجب علينا أن نؤمن به إجمالا. لكن هل نتعبد لله تعالى بشرائعهم؟ يعني هل يجوز للمسلمين مثلا أن يتعبدوا بشريعة موسى أو بشريعة عيسى؟ الجواب: هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى: ما ورد نسخه من الشرائع في شريعتنا فلا يجوز العمل به. والثاني: ما أقرته شريعتنا صريحا، فهنا نعمل به لا لأنه في الكتب السابقة ولكن لأن شريعتنا أقرته وأتت به. الثالث: ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه، فهل نتعبد لله به أو لا نتعبد؟ في هذا قولان لأهل العلم، والصحيح أننا نتعبد به، لأن الله تعالى قص علينا قصص الأنبياء وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتبع الرسل قبله، فإنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر محرم، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصومه لله تعالى شكرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بالصيام، وهذا مما أقره شرعنا. المهم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما جاءت به الشرائع السابقة إذا لم ينسخ فإننا متعبدون به بآيات متعددة، منها ما ذكرناه آنفا، ومنها قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. الخامس الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر ويوم القيامة، لكن الإيمان به يشمل الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ففتنة القبر وهي سؤال الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه تدخل في الإيمان باليوم الآخر، فإن الإنسان إذا مات ودفن وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاله، جاءه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. يقول المؤمن رب الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما الكافر أو المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ويدخل أيضا الإيمان باليوم الآخر كل ما جاء في الكتاب والسنة من التفاصيل التي لا يتسع المجال لذكرها. أما الإيمان بالقدر خيره وشره فهذا الركن السادس يحتاج في الحقيقة إلى محاضرة تامة، لأنه شائك والنزاع فيه كثير، وتصوره على الوجه الحقيقي الصحيح صعب على كثير من الناس. الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. أن تؤمن بأن كل شيء في السماوات والأرض فهو مخلوق لله، ومن ذلك الإنسان وأفعاله، فإن الإنسان مخلوق لله وصفاته الذاتية والفعلية مخلوقة لله، أليس كذلك؟ الإنسان مخلوق لله، صفاته الذاتية كالطول والقصر والبياض والسواد والسمن والغزال مخلوق لله ولله، معروف مخلوق لله، ما حد يطور روحه ولا حد يقصر روحه ولا حد يسمي روحه، هذا لله. أيضا الصفات الفعلية كالقول والفعل مخلوق لله، لكن الأخير الذي هو الصفات الفعلية مع كونه مخلوقا لله فهو فعل للعبد وكسب له، لا يكلف الله نفسا لا وسع لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد نسبه الله تعالى إلى العبد فعلا وكسبا، فالإنسان يسعى باختياره ويدعو باختياره. يقول كثير من الناس عندما تنصحه في أمر قد عصى الله فيه يقول هذا شيء كتبه الله عليه، فماذا نقول له إذا قال هذا الكلام؟ هل نقول إن الله لم يكتبه؟ لا، لو قلنا هذا ما عملنا بالقدر. إذا قلنا إن الله كتبه فهل يكون حجة له؟ نقول احتج المشركون بذلك ولكن الله أقبل حجتهم، فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسهم. وكونهم يذوقون بأس الله يدل على أن حجتهم صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. إذا كانت صحيحة ما أذقهم الله بأسه. ولكن قد تقول إنك إذا قلت إن الاحتجاج بالقدر غير صحيح فقد قال الله عز وجل ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما أشركوا. هم قالوا لو شاء الله ما أشركنا فأبطل الله قولهم، فالله يقول ولو شاء الله ما أشركوا. فكيف نجمع بين الآيتين؟ نقول أما قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا فإنما قالوا ذلك احتجاجا بالقدر على استمرارهم في الشرك وأنه لا يستحقون الجزاء عليه. أما قول الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا فقد ذكرها الله تعالى تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. فصحيح كل شيء بمشيئة الله، لكن كونك تحتج بالقدر على معصيتك هذا لا يقبل منك. لو أن رجلا من الناس قيل له سافر إلى المدينة فذهب يسلك طريقا وعرا طريقا وعرا مخيفا غير آمن، فقيل له لماذا صنعت هذا؟ لو احتج بالقدر لخبله الناس كله، قالوا أنت مجنون، هل أنت مكره على أن تسير مع هذا الطريق؟ إذن هذا الذي بين له طريق الحق وطريق الباطل إذا سار مع طريق الباطل يقول لا حجة لك في القدر لأنك لم تكره بل أنت رغبت ترغيبا كاملا في سلوك طريق الحق وحذرت تحذيرا كاملا من سلوك طريق الباطل فلا حجة لك. والمهم أنه من الغرائب أن بعض الناس في عمل الخير لا يحتج بالقدر، في عمل الشر يحتج بالقدر. ممكن أن بعض الناس إذا عمل الخير قال هذا منه أنا اللي عملت، إذا عمل الشر قال هذا قدر الله. هذا ليس بصحيح، كله بقدر الله وكله بإرادتك واختيارك. ويذكر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتي إليه بسارق فأمر بقطع يده بعد التحقق من شروط وجود القبض، فقال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله. احتج بماذا؟ بالقدر. فقال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. صح ولا؟ احتج عليه بما احتج به. وبالحقيقة أن أمير المؤمنين يقطع يده بقدر الله وبشرع الله، والسارق يسرق بقدر الله لا بشرع الله. ومع هذا فإنه ليس للإنسان العاصي حجة على معصيته بقدر الله عز وجل. وهذا الركن السادس من أركان الإيمان الذي هو عقيدة المسلم يحتاج إلى بحث كثير، لكن الوقت لا يتسع لذلك، فنرجو منكم المعذرة ونسأل الله تعالى أن ينفع بما قلنا ونتجه الآن إلى الأسئلة ولعل فيها فائدة كثيرة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات الطيبات، وأود قبل أن نبدأ الأسئلة أن ننبه على أمرين. الأمر الأول أننا سنواصل في عرض الأسئلة بعد الأذان لمدة تتراوح بين 10 دقائق إلى ربع ساعة على الكثير. والأمر الآخر أن المركز سيقيم بمشيئة الله تعالى بعد غد الأربعاء بعد صلاة المغرب محاضرة لفضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني بعنوان نظرات إيمانية في سورة قاف والدعوة العامة. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول يقول هذا السائل: من المعروف أن الكتابة في موضوع العقيدة تشتمل على منهجين أو طريقتين، منهج العرض الذي هو الأصل ومنهج الرد، فنرجو من فضيلتكم التوجيه والتوضيح للمبتدئين وطلبة العلم والدعاء فيما يجب عليه نحو كتب العقيدة الحاوية على أحد هذين المنهجين أو كليهما، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر كما قال السائل أن كتب العقيدة تشتمل على عرض ورد، ولكن الذي أرى بالنسبة للمبتدئين أن يأخذوا الأول، أي بكتب العقيدة التي تشتمل على العرض حتى يرسخ الحق في قلوبهم، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى الرد، لأن الطالب الناشئ لو ذهب يأخذ الكتب التي تشتمل على العرض والرد لضاع، لأنه لم يتمكن ولا ثبت عليه الأمر، ولكنه إذا تمكن فحينئذ يكون قد حمل السلاح. فلينظر بالكتب التي تشتمل على الرد، على أني أقول إن ده الرد العرض والأول، ثم بعد ذلك الرد، بعد أن يتقن العقيدة ينظر في كتب الرد ليعرف كيف يتخلص من الشبهات. على أني أيضا أنا أفضل أن لا يتعمق الإنسان في هذه البحوث إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بد أن ننزل في الميدان وأن لا ندع المكان خاليا. ولهذا الكلام في مسألة الجسم والجهة، أهل النصح لله وللكتاب ولرسوله، من أخطأ في بعض مسائل العقيدة، لكننا نعلم أنه إنما أخطأ بناء على اجتهاد لا عن عناد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ولا حاجة إلى ذكر هؤلاء بأعيانهم، لأن كثيرا من طلبة العلم يعرفونه. المهم أن هؤلاء لا نجعل ما أخطأوا به، ونحن نعلم نصحهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لا نجعل ما أخطأوا به سلما للقدح فيهم والكلام فيهم، بل نسأل الله لهم العفو والمغفرة، ونجانب أقوالهم التي أخطأوا فيها.
يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، لا يخفى على أحد اهتمام العلماء قديما وحديثا ببيان مقالات فاسدة في باب الاعتقاد وغيره، كبيان مذاهب الجهمية والمعتزلة والحرورية والماتريدية وغيرهم من الفرق التي تكاد تكون مندثرة الآن. السؤال: لماذا لا يولي العلماء الآن مناقشة المقالات العصرية والمذاهب الفكرية المعاصرة كالعلمانية والعصرانية والحداثة والماركسية والرأسمالية وغيرها؟ لماذا لا يولون اهتمامهم، خصوصا أنها انبعثت في البلاد وفي يقول في كل مكان؟
الحقيقة أن الشر بعضه يجر بعضه، وأن هذه الأفكار المعاصرة بأي اسم سميتها أصولها موجودة من قديم الزمان، ولكنها تختلف في الأشكال والتعبيرات وهي واحدة، وتختلف أيضا في قوة أو في مجانبة الحق والبعد عنه أو القرب منه. ومع هذا فإني أرى أن من المهم جدا أن نتبع أو أن يتبع أهل العلم عصرهم حتى في الأشياء التي حدثت بشكل أو باسم يخالف ما سبق حتى يردوا عليها. وأحب أيضا من الشباب، لكن بعد أن ينهلوا من العلم الصحيح، أحب منهم أن يجمعوا كل ما يستطيعون من الأدلة التي تبطل أقوال هؤلاء الملحدين، وأن يردوا عليهم. وهذا والحمد لله موجود في بعض الكتب على شكل رسائل أو مقالات أو ما أشبه ذلك. خلاصة الجواب: أن هذا الفكر الإلحادي بأي اسم سميته له أصل من قديم الزمان يجمع هذه الأفكار المنحرفة يجمعها كلها معاداة الرسل وما أنزل الله من الشرائع والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولكنها تتشكل وتتلون في كل عصر بما يناسبه. هذا واحد. ثانيا، أرى أنه لا مانع، بل من الأولى والأفضل أن نرد على هؤلاء بالاسم الذي تسموا به وبما جاءوا به من الباطل يدحض ويرد.
يقول هذا السائل: سمعت من أحد الإخوة أن طلب الدعاء من الغير يعتبر من باب المسألة، والأفضل عدم طلب الدعاء من الغير، وهذا من كمال التوكل، فهل هذا الكلام صحيح؟ يقول: مع العلم أن عمر بن الخطاب طلب الدعاء من أويس القرني.
صحيح هذا الكلام، وقد قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: ينبغي لمن طلب الدعاء من غيره إذا كان يريد الدعاء لنفسه خاصة ينبغي أن يقصد بهذا منفعة المطلوب، فإن أخاك إذا دعا لك فقد أحسن إليك فيثاب على هذا الإحسان، وإن دعا لك بظهر الغيب فإن ملك يقول لك آمين ولك بمثله. وأما ما ورد من طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدعاء من ويس، فهذا خاص به لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما إذا طلبت الدعاء لغيره فهذا لا بأس به، ولا سيما إذا كان الدعاء لأحد على سبيل العموم، فما لو طلبت ممن ترجى إجابة دعوته أن يدعو للمسلمين بالغيث وبالنصر وما أشبه ذلك. وأما قول السائل إنها نقص في التوكل فليس كذلك، لأن الذي يظهر أن هذا الطالب لحسن ظنه بهذا المطلوب طلب منه أن يدعو الله له، لا على أساس أن الله لا يستجيب له هو بنفسه لو دعا. والأحسن أن الإنسان يدعو ربه هو بنفسه، أولا لأن الدعاء عبادة، فكلما دعوت الله فأنت مأذور سواء استجيب لك أم لم يستجب لك. ثانيا، أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل فإما أن يستجاب له دعاءه، وإما أن يصرف عنه من الشر ما هو أعظم، وإما أن يتخذ له ذلك يوم القيامة. ثالثا، أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل فهو يشعر بأنه محتاج إليه إلى ربه عز وجل مفتقر إليه، بخلاف ما إذا طلب الدعاء من غيره. فالذي أنصح به إخواني أن يكونوا دائما لله تعالى في أنفسهم، ولا حرج أن يطلب الدعاء ممن ترجى إجابته، ولكن ينبغي أن يلاحظ المعنى الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن ينفع المطلوب منه.
فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس في بعض القرى يجعلون عند قبر ميتهم إذا مات بعض الحيوانات لكي يعرفوا هل حسابه يسير أم عسير، فما رأيكم في هذا ومثله؟
رأينا أن هذا لا شك من البدع، فإنه لم يكن معروفا في عهد الصحابة والتابعين، والله عز وجل قد يخفي عذاب هذا الميت حتى على حيوانات، وقد يسمع الحيوانات، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الكافر أو المنافق إذا قال لا أدري يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. وبالمناسبة في هذه سمعت أن بعض الناس يضع على قبر الميت إذا دفنه يضع عليه شجرة تسمى الصبر الصبارة، وهذا خطأ عظيم وجناية على الميت. أما كونه خطأ فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته أن يضع على الميت مثل هذا الاسم هذا الأمر مثل هذه الشجرة مثلا أبدا، وإنما وضع ذلك منه في قبرين مر بهما فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير،
أما أحدهما كان لا يستنزل من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بالنميمة، ثم أخذ جريدة فشقها بنصفين ووضع على كل قبر واحدة، وإلا فهو يزور المقابر ولم يكن يضع عليها شيئا. أما كونه جناية على الميت فلأنك إذا وضعت هذا فقد زعمت أن الميت ليش يعذب، زعمت أنه يعذب، وهذا سوء ظن به وجناية عليه. فبناء على ذلك أريد منكم بارك الله فيكم أن تنصحوا من ترونه يضع هذه الأشجار أو الجليد أو ما أشبه ذلك على القبور، وتبيننا أن هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا إساءة ظن بالميت وجناية عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا السائل: أريد أن أدرس العقيدة إلا أني متخوف من ذلك مما نراه من بعض الغالين في فهمها، فكيف أتشجع لذلك؟
تشجع لذلك بأن تتخير من أهل العلم الذين في بلدك من تراه أوثق الناس في علمه ودينه، وأن تدرس عليه عقيدته، ولا تخشى من دراسة العقيدة إذا بدأت بالعرض قبل المعارضة، فإنك إذا بدأت بالعرض رسخت العقيدة في قلبك، ثم بعد هذا تتحول أو تنتقل إلى المرتبة التي فوقها بمعارضة أو مجادلة هؤلاء الذين يخالفون عقيدة السلام.
يقول هذا السائل: شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
هل يجوز إقامة صداقة مع أهل الديانات الأخرى وإقامة لهم وإقامة مناسبة لهم، وخاصة إذا كان أحدهم زميل في العمل؟ أرجو الإجابة.
لا يجوز للمسلم أن يحاول الصداقة مع الكافر أو الموادة معه، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولكن لا بأس أن نحسن إليه، لأن مرتبة المحسن فوق مرتبة المحسن إليه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. أما أن يهدي إليه على سبيل التودد والتقرب فهذا لا يجوز. وأما إهداؤه شيئا بالمناسبة فإن كانت المناسبة دينية كما لو كان ذلك في وقت أعيادهم فإن هذا حرام بالاتفاق، كما نقل ابن القيم رحمه الله في كتاب أهل السنة. وأما إذا كان لمناسبة أخرى فهذا ينظر فيه إلى المصلحة، فإن كان بذلك مصلحة فلا بأس، وإلا فلا تهدي إليه شيئا في مناسباته، كما لو أهديت إليه شيئا في مناسبة ولادة لأحدهم أو الحصول على مال ضائع أو ما أشبه هذا.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
في رسالة لك عن التصوير قلت: من رسم جزءا من البدن كالرأس مثلا فلا بأس. وهناك حديث صحيح يقول: الرأس صورة، فإذا قطع الرأس فلا صورة، جاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة، فما رأيك في هذا؟
الحديث: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، والمعنى أن الصورة لا تكون صورة إلا إذا كان معها رأسها، فأما إذا أزيل لم تكن صورة. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، ولم يقل: وإذا قطعت رأسه فكسره. فدل هذا على أن المقصود من الحديث أن يفصل الرأس عن الجسد، وإذا فصل الرأس عن الجسد لم تكن صورة، لأنه لا يمكن أن يكون جسم إلى رأس أو أن يكون رأس إلى جسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إني أحبك بالله، وسؤالي: أنني شاب مستقيم ولله الحمد، وكثيرا من الأوقات يأتيني الشيطان بأفكار باعتقادي أنها تخل بالعقيدة، فيأتيني مثلا ويقول أنه لا يوجد إله ولا بعث ولا حساب، فهل علي إثم في ذلك؟ وماذا أفعل إذا جاءني مثل هذه الأفكار؟
أسأل الله الذي أحبني فيه أن أحبه وأن يجعلنا جميعا من أحباب الله وأوليائه. أما بما يتعلق بالسؤال فإنني أبشر هذا السائل أن ما يقع في قلبه هو طريح الإيمان، أي خالص الإيمان، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حين شكا إليه الصحابة أنهم يجدون في نفوسهم شيئا يحبون أن يخروا من السماء أو أن يكونوا حممة، يعني فحم محترقة، ولا يتكلموا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طريح الإيمان. كيف كان صريح الإيمان؟ يعني خالص الإيمان، لأنه دليل على أن القلب مؤمن، وأن الشيطان الآن يحاول أن ينزع هذا الإيمان من قلبه. ولذلك لا تجد هذا التفكير إلا إذا أردت أن تقوم بعبادة كالصلاة مثلا. أما لو كنت غافلا في عملك الدنيوي فإن هذا التفكير لا يرد على قلبك، فإذا كانت الغفلة لا تجد هذا التفكير. إذا أردت الإقبال على الله وجدت هذا التفكير، إذن فهو من الشيطان، والتخلص منه يكون بأمرين أرشد إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمتين أو بكلمتين، قال فليستعذ بالله ولينتهي. فليستعذ بالله يعني يقول أعوذ بالله، ولينتهي يعني يعرض عما ورد على قلبه من هذه الأفكار. وهذا شيء مجرد، إذا وردت على قلبك مثل هذه الأفكار التي تعلم أنك لو قلتها لكفرت، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعرض عنها، ثم لا يزال الشيطان يرمى بهذا الدواء الذي علمنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينكس على عقبيه ولا يأتي بمثله. هذا هو الدواء الذي ينبغي الإنسان أن يستعمله إذا أحس بذلك. وأنا أقول للأخ ولغيره والسؤال عن هذا كثير، هل يمكن أن تنطق بما يكون في قلبك من هذه الوساوس؟ وش الجواب؟ ها؟ الجواب لا يمكن. إذن فلا تؤثر فيك شيئا. ولننصب الآن إلى المسجد، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا جميعا بما علمنا.
ولا يسعنا في استثناء هذا اللقاء إلا أن نشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ على كريم استجابته وتفضله بإلقاء هذه المحاضرة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في دار الدعوة السلفية.